هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. إن من الأحكام المهمة التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالزواج، إذ هو من سنن المرسلين، وجاءت النصوص الكثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية مبينة لمكانة هذا العقد وأهميته، وأجمعت الشرائع السماوية على مشروعيته. والمتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية وما ذكره أهل العلم في الأحكام المتعلقة بعقد النكاح يظهر له بوضوح اهتمام الشريعة بعقد النكاح وتربية الزوجين على مراعاة هذا العقد واستشعار أهميته ومكانته، كما جاءت الأحكام الشرعية المنظمة لهذا العقد ضمانا وحماية له من العوارض التي قد تعترض في سبيله. يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى امتن على عباده بنعمة الزواج وما يتضمنه من السكينة والمودة والرحمة، ووصف الله تعالى عقد النكاح بأنه ميثاق غليظ.
شيخ عبد الله، وبالعودة إليك، ماذا عن هذه المرأة؟ هل يشمل حكم الزواج وأحكام الزواج المرأة، أم أنه مختص فقط في الرجل ويشمل الرجل فقط؟
الأحكام الشرعية هي للرجال والنساء عموما، ولذلك يقول الفقهاء النساء شقائق الرجال في الأحكام، لكن إذا كان سؤال عن العصمة فالعصمة تكون في يد الرجل، إلا أن تشترط المرأة أن تكون العصمة في يدها، فهذا ينص الفقهاء على أنه يجوز لها ذلك، لكن كانت في يد الرجل لكونه أكثر عدلا وأكثر حكمة وأكثر صبرا وأكثر تحملا، بينما المرأة قد تجدها في أضعف الظروف، تجدها قد تصحب وقد ولو كانت العصمة في يدها طلقت زوجها في يومها 100 مرة، لكن نقول أن الله تبارك وتعالى جعل الحكمة في يد الرجل وجعل العصمة في يد الرجل، والله تبارك وتعالى لم يجعلها طلقة واحدة وإنما جعلها 3 طلقات حتى الإنسان يجد نوعا من المخافة من الله تبارك وتعالى وأن يستقل في حسن هذه حسن عشرة هذه المرأة. لذلك كان المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن علم أن ابنه عبد الله بن عمر طلق زوجته، قال له النبي: مره فليراجعها. ولذلك كان النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في بعض شؤونه يكره الطلاق ويكره مسمى الطلاق وأبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولذلك جاءت الأحكام الشريعة لتكمل أيما امرأة طلبت الطلاق لغير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إذا طلبت الطلاق بدون بأس، يعني ليس هناك سبب شرعي يدعوها إلى الطلاق، أو أن الرجل لم يقصر في نفقتها أو في الإحسان إليها أو في حسن عشرتها فطلبت الطلاق بدون هذه الأسباب الشرعية، فإنها لم ترح رائحة الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك الشريعة الإسلامية جاءت لحماية حقوق المرأة وحقوق الرجل. بالنسبة للأحكام هي متعلقة ما بين الرجل والمرأة، الإسلام جعل الطلاق في يد الرجل لكن بالمقابل جعل الخلع في يد المرأة، يشكل المرأة أن ترفع على الرجل قضية خلع إذا رأت منه ما يعيبه شرعا، وأكرر على كلمة شرعا ليس ما يعيبه من أمر الدنيا، إذا رأت ما يعيبه شرعا فقد جعل لها الشرع من دوحة في أن تطلب الطلاق. وإذا كان لا يقوم بواجبات الزواج أو كان عنينا أو مجبوبا معنى أنه لا يستطيع القيام بواجبه الشرعي الجسدي، فإن القاضي يجب عليه أن يفسخ النكاح ما بينهما، وهناك 5 عيوب ينص الفقهاء عليهما، من ضمنها الجذام والجنون والبرص والجبة والعنة، وفي حق المرأة الرتق والقرن، هذا يذكره الفقهاء وينص عليه، هذه العيوب تذكر ويحق للزوج أو الزوجة أن يطلب الفسخ، لم يكن هناك حق في الفسخ لأحد منهما دون الآخر، لكن الطلاق متعلق بيد الرجل والخلع يد المرأة والفسخ لهما كلاهما، وغيرها من الأحكام الظهار واللعان وغيرها يطول البحث عنها.
نعم، ستكون هذه في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، سنوضحها أكثر من خلال الحلقات القادمة. طيب شيخ عبد الله، أنت ذكرت أن من شروط الزواج شاهدين وولية، هل هناك شروط أخرى للزواج أم أن هذه هي الشروط الأساسية في الزواج؟
نعم، هذه الشروط الأساسية، لأن نكاح إلا بولي وشاهدين عدل يقول النبي، لكن هناك شروط أخرى القرآن الفقهاء ينص عليها من ضمنها الكفاءة، أن يكون الرجل كفؤا لهذه المرأة، أن تكون هذه المرأة كفؤا لهذا الرجل، الخلو من العيوب، والخلو من العيوب الظاهرية الذي ينص عليها الفقهاء كالجذام والجنون والبرص وغيرها، أن يعني يكون هذا الرجل قادر على الكسب، بمعنى أنه قادر على العمل، أن تكون هذه المرأة قادرة على الإنجاب، وقد يقول الشخص قادر على الإنجاب وعديمة الزوجة، نقول يستدل عليها بأمهاتها وعماتها وخالاتها، كذلك يشترط أن تكون هذه المرأة صينة، ويشترط لهذا الرجل أن يكون عفيفا، لأن بناء الأسرة كما تبني بيت ينبغي أن يكون الأساس صحيح، وينبغي على المرأة إذا تقدم لها رجل يريد منها الزواج أن تسأل نفسها أسئلة كثيرة من ضمنها هل ترضى أن تكون أن يكون هذا الرجل أبا لأبنائها، وأن تفتخر بهذا الرجل، وأن تسمي أبنائها باسمه، وأن يكون هذا الرجل مقبولا في دينه، مقبولا في أخلاقه، وأن تكون هذه المرأة كذلك. بالمقابل الرجل ينبغي عليه أن يسأل نفسه هل هو راض بهذه المرأة، وأن تحمل اسمه، وأن تكون أما لأبنائه. هذه أيضا من ضمن الشروط الذي ينبغي الإنسان أن ينظر إليها بعين الاعتبار.
نعم، كيف وضح القرآن والسنة النبوية أيضا خصائص وسنن وآداب الزواج؟
نعم، القرآن الكريم ذكر كثير من الأحكام المتعلقة بالزواج، بل ذكر أدق التفاصيل عند الدخول على الرجل والمرأة، وجعل أوقاتا محرمة للدخول عليهما، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والشريعة الإسلامية ذكرت كثير من الآداب، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر آداب النكاح مفصلة، ولذلك يذكرها الفقهاء. من ضمن هذه الآداب كيف يدخل الرجل على المرأة، وينبغي أن يكون هناك رسلا ما بينهما، والمصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول لا يأتي أحدكم زوجته كما يأتي البعير أو كما يأتي الحمار، وإنما جعل هناك أدابا ولخصها، من ضمنها حسن العشرة، والنبي كان إذا أتى أحد زوجاته يقول عليك بالسكينة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال فليجعل بينهما رسلا، بمعنى العشرة الزوجية بحاجة إلى كثير من الآداب الشرعية الذي جاءت بها الشريعة وحط عليها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك جعل الإسلام هناك ما يسمى بالخطبة، وهي مقدمة للنكاح، وجعل لها آدابا وأحكاما، وذكر فيها حتى يكون للرجل والمرأة فترة تستطيع أن يتعرف فيها على أخلاق هذه المرأة، وتستطيع أن تتعرف فيها على أخلاق هذا الرجل قبل أن يكون هناك عقد شرعي صحيح. ومن السنة لا تشهر الخطبة، بينما النكاح يشهر، ومن الأحكام ومن الآداب الذي جاءت عن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ملاطفة الزوجة وحسن عشرتها والرفق بها وعدم السب أو اللعن أو الشاتم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر أن الوجه لا يقبح، وخاصة ما بين الرجل والمرأة، أي أن الرجل لا يقول لزوجته قبح الله وجهتي أو من هذا القبيل، فإنه يعتبر أدي إثما عظيما عند الله تبارك وتعالى. ذلك الله يظلمها، يقول نبي المرأة خلقت من ضلع وأعوج شيء في الضلع علىه، فإذا استمتعت به على عوجاجه، وإن ذهبت له تقيمه وكسرته قالوا يا رسول الله وما كسرها قال طلاقها. والمصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول في كب القوارين لما كان عنجشة يقود الإبل فكان يرفع صوته، وكانت الإبل تحث السيد، فقال له النبي رفقا بالقواري، لأنه كان معه على الجمال هذه بعض النساء، ولذلك شبهه النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله بالقواري. وهي من الآداب أن يذكر الرجل المرأة بأحسن أسمائها، أو يسميها بألطف الأسماء، أو يناديها بأحب الأسماء إلى قلبها، وأن يحسن إليها، فإن الله تبارك وتعالى جعل له بذلك الأجر الكبير. والحياة الزوجية تحتاج إلى صبر، ومع ما يمر به الإنسان من ظروف معينة يكون هناك خارج البيت ما يسبب له السخط أو الغضب، فلا ينبغي عليه أن يأخذ مشاكله إلى داخل بيته، وإنما ينبغي على البيت أن يكون سكنا وأمنا. ولذلك سماه الله تبارك وتعالى سكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، جعل الزوج سكنا للرجل، وجعل الرجل سكنا للمرأة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة في فترة الشباب، ورحمة في فترة الشيخوخة، وما بعد أن يصل الإنسان إلى 60 سنة فما فوقها هناك رحمة ما بين الزوجين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يخبرنا عن تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسى العيش والملح، والفترة الزمنية التي عشتها مع هذه المرأة حتى اللقمة الذي ينبغي أن تهتم بها وأن تطعمها زوجتك وأن تطعمك كذلك هي الزوجة، فإن فيها من الأجر والفضل والسعادة والأجر عند الله تبارك وتعالى الشيء الكبير.
نعم فضيلة الشيخ، رسالة أخيرة لمن توجهها، هل للمرأة أم للرجل أم لجهات الاختصاص، لمن توجهها؟
هي عبارة عن رسالة، ليست رسالة واحدة. الرسالة للزوج أقول له اتق الله في زوجتك وأحسن إليها، وأعلم أنها أتت غريبة إلى بيتك وجعلت هذا البيت مسكنا لها، ولم تكن يوما من الأيام تفكر أن تسكن في هذا البيت ولا أن تكون زوجة لك. ينبغي عليك أن تتق الله فيها في التصرف معها، أحسن إليها، اصبر عليها، حاول أن تتفهم ما تمر به المرأة من أوضاع مختلفة، من حيض ونفاس وغيرها تتغير فيها نفسياتها. ينبغي عليك أن تتق الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، وأعلم أنك مأجور على الإحسان إلى هذه الزوجة، مأثوم إذا أسأت إليها أو إذا لم تحسن إليها. الرسالة الأخرى للزوجة، ينبغي عليك أن تحسني إلى زوجك وأن تكوني أمينة صينة دينة في بيت زوجك، فإن الله تبارك وتعالى سوف يسألك عن الصغيرة والكبيرة. أحسني إلى زوجك، تلطفي معه، اعلمي أن الأوضاع التي يمر بها العباد والبلاد لا تصر، فينبغي عليك أن تكوني الأمن والاستقرار والسعادة والدعاء والحضن الدافئ الذي يلجأ إليه الزوج في وقت غضبه وفي وقت أزماته. الرسالة الأخرى لأولياء الأمور، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يحسنوا تربية بناتهن، كذلك الأمهات يحسن تربية بناتهن، وأن ييسروا في أحكام الزواج وفي مهور الزواج وفي وعدم المغالاة في مهور الزواج، وأن ييسروا هذا الأمر، لأن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول أكثرهن بركة أيسرهن مهرا. والرسالة الأخيرة هي الجهة الاختصاص، ينبغي عليهم أن يبصروا في القضايا. أصبحت المرأة تتحشى الذهاب إلى المحكمة لأن الجلسات تطول فيها وتصبح مشهرة وكأنها عيبا، وما جعلت المحاكم إلا للفصل في القضايا. إذا كان هناك فصل في القضايا بسرعة فإن المرأة لن تحزن ولن يأتيها الإحباط ولن يأتيها الملل ولن تكون مظلومة إذا كان هناك إنصاف حق.
إذن شكرا لك شيخ عبد الله العميسي، كنت معنا في برنامج مع فضيلة الشيخ نناقش فيها أمور الدين وخاصة في قضايا المرأة.
شكرا جزيلا لكم.
في الختام أيها الأعزاء، تقبلوا خالص التحايا من الإخراج والهندسة الصوتية سعيد القدسي، ومن الإعداد والتقديم هدى العطافي. نلقاكم مع فضيلة الشيخ في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد.